مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، فقلت له: يا رسول الله، ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. أخرجه أبو داود وابن ماجه، وهو حديث صحيح. الحديث الثالث والأخير: وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. هذا الحديث موضوعه جواز نوم الجنب بدون وضوء، أو نقول حكم نوم الجنب بدون وضوء. هذا الحديث كما قال الحافظ أخرجه الأربعة، أخرجه أبو داود الطهارة باب في الجنب يؤخر الغسل، وأخرجه الترمذي في الطهارة أيضا، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في عشرة النساء، وأخرجه ابن ماجه، كلهم من طريق أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، ولكن بدون قوله قبل أن يمس ماء، قبل أن يمس ماء. ولهذا طعن الحفاظ في هذه الجملة من الحديث، وقالوا إن أبا إسحاق السبيعي أخطأ فيها، وقال الترمذي بعد هذا الحديث قال: يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. وقال أبو داود: سمعت يزيد بن هارون ومن الأئمة الأعلام الحفاظ يقول هذا، يقول هذا الحديث وهم. ونقل ابن عبد الهادي المحرر عن الإمام أحمد أنه قال: هذا الحديث ليس صحيحا، هذا الحديث ليس صحيحا. والسبب في تضعيفه هو أنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كما ثبت في صحيح مسلم، فيكون قوله قبل أن يمس ماء من أوهام أو من أغلاط أبي إسحاق السبيعي. لكن بعض العلماء سلك في الحديث مسلكا آخر، ويبدو أن هذا، أن هؤلاء العلماء استصعبوا تغليط الأئمة، تغليط الأئمة وأهل الحديث، يعني كأنهم ما تجاسروا على تغليط وتوهيم أبي إسحاق السبيعي، يعني قالوا: ما دام أن الحديث له محمل فيمكن أن يحمل على هذا المحمل ونسلم من القول بأن أبا إسحاق قد غلط فيه أو أخطأ فيه أو وهم فيه. هؤلاء الذين قبلوا الحديث اتجهوا في تخريجه وفي تفسيره اتجاهين. الاتجاه الأول قالوا: يحمل قوله من غير أن يمس ماء على أن المراد ماء الغسل، يعني يصير المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينام دون أن يمس ماء الغسل، يعني دون أن يغتسل. أما الوضوء فهو ثابت، هذا قول أو مسلك. المسلك الثاني قالوا أو يحمل الوضوء على الاستحباب، وفعله صلى الله عليه وسلم بتركه في هذا الحديث محمول على الجواز، محمول على الجواز. هذان الوجهان ذكرهما النووي في شرحه على مسلم، ذكرهما معا. أما الأول فقد ذكره البيهقي في السنن الكبرى ونسبه لأبي العباس ابن شريح ثم قال وبه نأخذ. أما الثاني فقد ذكره ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث، فهذان الوجهان قال بهما كما يبدو والله أعلم من لم يرى توهيم أو تخطئة أبي إسحاق السبيعي. وقد ورد في هذا الباب حديث ابن عمر أن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنوب؟ فقال نعم إذا توضأ، فقال نعم إذا توضأ. وفي رواية نعم ليتوضأ، الأمر يعني بلام الأمر، ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل متى شاء، حتى يغتسل متى شاء. وقد ورد الحديث عند ابن حبان من طريق آخر ولكنه بلفظ نعم ويتوضأ إن شاء، نعم ويتوضأ إن شاء، وهذا يختلف عن لفظ الصحيحين كما مر. لكن ما عند ابن حبان إسناده صحيح على شرط مسلم. الوجه الثالث هذا الحديث دليل بظاهره على أن للجنب أن ينام قبل أن يتوضأ، لكن تبين أن الحديث معلول، وعلى هذا فالصواب أنه يتوضأ، أنه يتوضأ، لأن الوضوء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة القولية والفعلية. أما القولية كما مر في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. وأما السنة القولية فإجابة الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر لما قال أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، وفي لفظ قال نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل متى شاء. فإن قلنا إن حديث الباب ليس بمعلول فهو مخرج على التخريجين الماضيين، وهما إما أن يحمل الماء المنفي من غير أن يمس ماء على ماء الغسل، أو أنه يحمل الترك، يعني يبقى الماء المنفي مع الوضوء ولكن يحمل الترك على الجواز والفعل على الاستحباب جمعا بين الأدلة. وعلى هذا ما المراد بقوله من غير أن يمس ماء؟ يحتمل احتمالين، إما أن المراد من غير أن يمس ماء للوضوء، وهذا هو الذي من أجله طعن الحفاظ في هذه اللفظة، وإنما طعنوا بها لثبوت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وإما أن يراد بقوله من غير أن يمس ماء ماء الغسل، ويكون ماء الوضوء مسكوتا عن أو لا أي يكون ماء الوضوء مسكوتا عن، وبهذا تتفق الأدلة. الوجه الرابع، أخذت الظاهرية بحديث ابن عمر المتقدم، يعني في سؤال عمر أنه قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ، وفي لفظ نعم ليتوضأ. الظاهرية أخذوا بهذا الظاهر فقالوا يحرم على الجنب أن ينام قبل أن يتوضأ، يحرم على الجنب أن ينام قبل أن يتوضأ. والقول الثاني أن الوضوء مستحب ويكره تركه، ويكره تركه. وفي المسألة قول ثالث نسبه الزرقاني في شرحه على الموطأ إلى الجمهور، أنه يجوز النوم بدون وضوء بلا كراهة. والقول بالاستحباب هو أظهر الأدلة، هو أظهر الأقوال، بل لا يبعد أن يقال إن الوضوء سنة مؤكدة ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به، فهو ثابت بالسنة القولية والفعلية. أما الغسل فلا يلزم، يعني ما يجب، بل يجوز تأخيره إلى ما بعد الاستيقاظ، لحديث عبد الله بن أبي قيس أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنابة، أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت كل ذلك قد فعل، كل ذلك قد فعل، كان يغتسل قبل أن ينام وكان ينام قبل أن يغتسل. فقال الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. أخرجه مسلم في صحيحه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الغسل، الحديث الثاني عشر والثالث عشر، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه، متفق عليه واللفظ لمسلم. ولهما في حديث ميمونة ثم أفرغ على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية فمسحها بالتراب، وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده، وفيه وجعل ينفض الماء بيده. هذان الحديثان موضوعهما صفة الغسل من الجنابة، فإن هذين الحديثين حديث ميمونة
حديث عائشة رضي الله عنهما اشتمل على كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. وبين الحديثين بعض الاختلاف في الصفة، وهذا أمر معروف في أبواب العبادات يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على صفات متعددة، وهذا فيه توسعة وتيسير على الأمة. لكن السنة أن الإنسان يفعل هذا وهذا، يعني ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات يفعله، يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة أخرى، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لأن الظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل هذه الصفات مرة واحدة، فعائشة نقلت صفات ما نقلتها ميمونة، وميمونة نقلت صفات ما نقلتها عائشة رضي الله عنها. المصنف رحمه الله ساق حديث عائشة بتمامه، أما حديث ميمونة فإنه ما ساقه بتمامه، وإنما اقتصر على سياق بعض ما لم يرد في حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا سيتضح إن شاء الله. الكلام عليهما من وجوه: الأول في ترجمة الراوي وقد مضت، الثاني في تخريجهما. حديث عائشة رضي الله عنها متفق عليه كما قال الحافظ، أخرجه البخاري في مواضع من كتاب الغسل، وأولها باب الوضوء قبل الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، وأخرجه مسلم في كتاب الحيض في باب صفة الغسل من الجنابة. حديث عائشة هذا أخرجاه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، واللفظ الذي ساقه الحافظ كما قال الحافظ هو لفظ مسلم، إلا أن في مسلم جملة تركها الحافظ فلم يسقها، ففي مسلم بعد قوله فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرى حفن على رأسه ثلاث حفنات، حتى إذا رأى أن قد استبرى حفن على رأسه ثلاث حفنات. فهذه الجملة جملة حتى إذا رأى أن قد استبرى يعني حذفها أو تركها الحافظ فلم يسقها. أما حديث ميمونة فقد أخرجه البخاري في الغسل في مواضع كثيرة، أكثر من المواضع التي ساق فيها حديث عائشة رضي الله عنها، وأول موضع ساق فيه حديث ميمونة هو الموضع المذكور، أعني باب الوضوء قبل الغسل، هذا أول موضع ساق فيه الحديث، ثم ساقه في مواضع أخرى، وأخرجه مسلم في الموضع المذكور. أخرجوه من طريق الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال حدثتني خالتي ميمونة، قال حدثتني خالتي ميمونة، ثم ساق الحديث. وساق الحافظ كما قلنا الزيادات التي لم تكن موجودة في حديث عائشة، لكن الحافظ قال ولهما في حديث ميمونة ثم أفرغ على فرجه فغسله بشماله، هذا في حديث ميمونة. لو نظرت إلى الأعلى حديث عائشة ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. الظاهر أن هذه اللفظة التي ساقها من حديث ميمونة موجودة في حديث عائشة رضي الله عنها، إلا إن كان قصد الحافظ أن حديث ميمونة فيه التنصيص على أن غسل الفرج كان بيده الشمال، كان بيده الشمال، وإن كان هذا معلوما يعني ما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن، وأن اليمين أعدت لكل ما هو من باب التكريم والشمال لما هو بضد ذلك. قوله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية فمسحها بالتراب، الضمير في قوله ثم ضرب بها يده الشمال، لأن هي التي غسل بها فرجه. وقد يكون أيضا قصد من إراد فغسله بشماله أن يرجع إليها الضمير في قوله ثم ضرب بها الأرض. لكن لماذا أورد رواية فمسحها بالتراب؟ الظاهر أنه أوردها لأنها مفسرة للرواية الأولى، يعني أن المراد بضرب الأرض بها المراد بذلك مسحها بالأرض كما سيأتي. الوجه الثالث في شرح الألفاظ قوله أو قولها رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل. إذا اغتسل يعني أراد الاغتسال، وهذا من التعبير عن الفعل أو من التعبير بالفعل عن إرادته، يعني إذا اغتسل يعني أراد، فهو من التعبير بالفعل عن إرادة الفعل، وهذا يسمى عند البلاغيين بالمجاز المرسل، لأنه أطلق المسبب وهو الاغتسال وأراد السبب وهو الإرادة، لأن الإنسان يريد أولا ثم يغتسل. إذن أيهما السبب؟ السبب الإرادة. فماذا يتسبب وينتج عن الإرادة؟ ينتج الغسل، وهذا له نظائر معلومة. قولها من الجنابة من السببية، وأصل الجنابة كما مر إنزال المني، هذا هو الأصل، ولهذا قلنا أن الجنابة من البعد للتعليل الذي مر، إما لأن المني بعد عن محله أو لأن الجنب بعيد عما كان يباح له قبل ذلك. المهم أن الجنابة في الأصل إنزال المني، لكن ألحق بالجنابة الجماع مطلقا، وهذا إلحاق شرعي وليس بإلحاق لغوي، هذا إلحاق شرعي وليس بإلحاق لغوي، يعني أن الشرع هو الذي ألحق الجنابة مطلقا الجماع مطلقا بالغسل بالإنزال، يعني سواء حصل من الجماع إنزال أم لم يحصل كما تقدم. قولها فيغسل يديه أي كفيه، لأنهما هما المراد عند الإطلاق، والمراد قبل إدخالهما في الإناء كما ورد في بعض الروايات. وقولها ثم يتوضأ هكذا في لفظ، يعني لفظ السياق الحافظ بالبلوغ، لكن لفظ مسلم بنفس السياق بنفس الإسناد ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. كلمة وضوءه للصلاة هذه ما هي موجودة في البلوغ، لكنها موجودة في مسلم في نفس السياق. وعند البخاري في إحدى الروايات ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، كما يتوضأ للصلاة. قولها فيدخل أصابعه في أصول الشعر يعني يدخل أصابعه مفرقة في أصول شعره، المراد بأصول الشعر أسافل الشعر مما يلي بشرة الرأس، أسافل الشعر مما يلي بشرة الرأس. وقولها ثم حفن على رأسه أي أخذ الماء بيديه جميعا، وحفن هذا فعل ماض من باب ضرب، والحفنة ملء الكفين، والجمع حفنات. ولماذا يدخل أصابعه ثم يحفن؟ يدخل أصابعه أولا لأجل أن يلين الشعر ويرطبه، لأجل أن يسهل وصول الماء إليه إذا أخذ الحفنات. ولهذا قالت في الرواية في اللفظة الثانية حتى إذا رأى أن قد استبرأ، ومعنى استبرأ أي أوصل البلل إلى جميع رأسه، فإذا رأى أن قد استبرأ أي أوصل البلل إلى جميع رأسه. قولها ثم أفاض على سائر جسده، أفاض أي صب، أفاض الماء أي صبه على سائر جسده، سائر أي باقي. قال الأزهري اتفق أهل اللغة على أن سائر الشيء باقيه قليلا كان أو كثيرا، لأن سائر الشيء هو باقيه قليلا كان أو كثيرا. وقال الصغاني في العباد، الصغاني وقد وقع في كتاب البسام الصنعاني، وقال الصنعاني هذا غلط، وقال الصغاني من علماء اللغة في كتابه العباد قال سائر الناس باقيهم، وليس معناه جميعهم كما قال من قصر باعه في اللغة، كما قال من قصر باعه في اللغة، وجعله بمعنى الجميع من لحن العوام. وعلى هذا فتكون كلمة سائر معناها إيش؟ معناها باقي، ومعناها الباقي وليس معناها الجميع، فقد نفاه علماء اللغة. طبعا هنا يختلف المعنى على معنى باللفظ لمعنى، يعني إيش معنى الحديث ثم أفاض على سائر جسده، يعني أفاض على باقي جسده اللي مجهول الماء، لكن لو فسرناها بجميع يصير معنى هذا أن الرأس الذي حفن عليه ثلاث حفنات ها أنه أصابه بالماء أيضا للمرة الرابعة، للا لكن إذا أخذنا التفسير المختار أو الصواب يصير معنى صب الماء على سائر جسده يعني على باقي جسده اللي ما كان مر عليه الماء من قبل. قوله ثم أفرغ على فرجه أي صب، هذا في رواية ميمونة تقول أفرغت الشيء صببته إذا كان مما يسيل، ثم ضرب بها الأرض، الضمير كما قلت يعود على اليد الشمال، ضرب بها الأرض، هذا تفسره الرواية الأخرى المعنى ضرب بها الأرض يعني مسحها بالتراب ودلكها بالتراب لأجل أن يزيل ما علق بها من أثر غسل الفرج، لأجل أن يزيل بهذه الضربة على التراب ما علق باليد من أثر غسل الفرج، يعني مبالغة في النظافة. قولها ثم أتيته بالمنديل، المنديل نسيج من القطن أو الحرير أو نحوهما، ولفظه مذكر، نص على هذا ابن الأنباري وجماعة من أهل اللغة أن كلمة منديل مذكر، يعني تقول هذا منديل ولا تقول هذه منديل. والاستقاق تقول تمندلت بالمنديل أي تمسحت به، وتندلت بالمنديل أي تمسحت به، بل قالوا إن تمدلت أكثر من تمندلت، حتى إن الكسائي أنكر تمندلت بالميم، أنكرها، وعلى هذا سيكون الأكثر أن تقول تمدلت بالمنديل أي تمسحت، وهو مأخوذ من الندل بمعنى خطف الشيء وأخذه، يعني كأنه أخذه وتمسح به. قوله فرده أي لم يأخذه، وقد جاء في رواية فناولته خرقة فلم يردها، فلم يردها يعني لم يقبلها، يعني لم يقبلها. قوله وجعل ينفض الماء بيده أي يسلته من على جسده، وقولها بيده يحتمل أنه بيد واحدة ويحتمل أنه بيديه الثنتين. الوجه الرابع، الحديث دليل على استحباب أو على مشروعية الغسل من الجنابة على هذه الكيفية المذكورة في هذين الحديثين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيبدأ المغتسل بغسل كفيه، وقد ورد في بعض الروايات أنه غسلهما ثلاثا، فيبدأ بغسل يديه، وإنما بدأ بغسل اليدين لأنهما الأداة لغرف الماء، لأنهما هم الأداة لغرف الماء وتناوله من الإناء. ثم يغسل فرجه بعد يديه، لأن الفرج هو محل التلوث من الجنابة، هو محل التلوث من الجنابة. ثم بعد ذلك يدلك يده اليسرى على الأرض، وقد جاء في بعض الروايات على الحائط، والمقصود بهذا الدلك كما مر إزالة ما علق باليد من أثر غسل الفرج. ثم يتوضأ وضوءا كاملا كما يتوضأ للصلاة، ثم بعد هذا يخلل بيده شعره، وهذا محمول على ما إذا كان الشعر كثيرا، أما إذا كان الشعر قليلا أو الإنسان قريب عهد بحلق فهنا لا يأتي التخليل. فإذا ظن أنه قد أبلغ رأسه صب عليه ثلاث حفنات من الماء، ثم بعد هذا يغسل جسده، وظاهر السياق كما سيأتي أنه غسل جسده مرة واحدة بدون تثليث. ثم بعد هذا كما في حديث عائشة يغسل رجليه النهاية بعد غسل جسده، وغسل الرجلين هنا والله أعلم لأجل إكمال تطهيرهما، لأن الظاهر أن كل ما تحدر من الجسد من أوساخ أو من أثر الجنابة سيبقى قريبا أو ملتصقا بالرجلين، فكان من كمال الطهارة أن يكون آخر الغسل غسلا للرجلين، أن يكون آخر الغسل غسلا للرجلين. بل إنه ورد في حديث ميمونة من المبالغة في النظافة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما غسل رجليه في المكان الذي كان قد اغتسل فيه. ورد في حديث ميمونة قالت ثم تنحى فغسل رجليه، ثم تنحى فغسل رجليه. هذا هو الغسل المستحب الذي فيه موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ذكر العلماء أن الجنب إذا عم بدنه بالماء مرة واحدة مع المضمضة والاستنشاق على القول الراجح فقد طهر، فقد طهر. يعني لو إنسان عم بدنه بالماء مرة واحدة فقط كما في الحمامات الآن الرشاشات هذه، ها حصل المقصود، لكن لا ينسى المضمضة والاستنشاق، وهذا يسمى عند العلماء الغسل المجزي، وقد أخذوه من القرآن والسنة. أما القرآن فقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولا ريب أن من عم بدنه بالماء مرة واحدة فقد اطهر، فقد اطهر. أضف إلى هذا أمر آخر، هو أن الله جل وعلا فصل في الوضوء ولم يفصل في الغسل، فلو كان التفصيل في الغسل واجبا لفصل فيه كما فصل في الوضوء. أما السنة فقد ورد الحديث في الصحيحين، الحديث الطويل حديث عمران بن حسين، وفيه قصة الرجل الذي اعتزل القوم ولم يصلي، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الماء وقال أفرغه على جسدك، ولم يقل توضأ واغسل فرجك إلى آخره، لا. والمقام مقام بيان، فهذا دليل على أن الإنسان لو أفرغ الماء على جسده دفعة واحدة حصلت الطهارة. لكن إذا أراد الإنسان يتقيد بالسنة تأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل على الصفة التي نقلتها لنا عائشة وميمونة رضي الله عنهما. الوجه الخامس، ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها في قولها ثم يتوضأ، وفي رواية البخاري كما أسلفت لكم ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ظاهر ذلك أنه غسل رجليه، أنه غسل رجليه، لأن قالت لفظة مسلم يتوضأ مثل أو يتوضأ وضوءه للصلاة، واللفظ الثاني يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، فظاهر هذا أنه غسل رجليه في أثناء الوضوء. لكن ظاهر حديث ميمونة في إحدى الروايات عند البخاري قالت ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وظاهر هذا السياق أنه لم يغسل رجليه مع الوضوء، إنما أخرهما إلى نهاية الغسل. واختلف العلماء الجمع بين هذه الروايات على مسالك لا بأس بها. المسلك الأول ومسلك جيد أن الكل وارد، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة أخرى، يعني تارة يغسل رجليه مع الوضوء في أول الغسل، وتارة يتوضأ ويبقي رجليه حتى يغسلهما في النهاية. وبعض العلماء قال إنه غسلهما مع الوضوء ثم أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل، يعني يكون غسلهما في النهاية من باب استيعاب الغسل، وغسلهما في المرة الأولى من باب الوضوء. وبعض العلماء سلك مسلكا ثالثا فقال إن غسلهما مكانا آخر كما في بعض الروايات، هذا لأن رواية ميمونة كما قلنا قالت ثم تنحى، فبعض العلماء قال إن هذا التنحي إذا كان مكان الغسل فيه طين فيغتسل به سيكون هذا الطين مباشرا للرجل، فيكون غسلهما في النهاية للبعد عن هذا المكان الذي فيه الطين. أما إن كان المكان مبلطا أو مقيرا فلا يلزم الغسل في النهاية، لأن الغسل اللي الأول يكفي، لكن ما دام أنه على الوجه الأول المكان فيه طين فالرجلان بحاجة إلى الغسل في النهاية. فهذه أوجه ثلاثة ذكرها العلماء، وأقواها الوجهان الأولان، الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، أو أنه المقصود في الاستيعاب. ويعجبني في هذا المقام مقولة جيدة للبيهقي ذكرها في السنن الصغرى الجزء الأول صفحة 116، يقول البيهقي في السنن الصغرى: قلت والأمر فيه واسع، فقد ورد الحديث بكل منهما. قلت والأمر فيه واسع فقد ورد الحديث بكل منهما، يقصد بقول بكل منهما إما غسل الرجلين مع الوضوء في الأول، أو ترك الرجلين إلى نهاية الغسل، الأمر فيه سعة. الوجه الخامس السادس: لم يرد في هذا السياق الذي ذكر الحافظ رحمه الله ذكر للمضمضة والاستنشاق، ورد ذكرهما في حديث ميمونة في رواية عند البخاري قالت ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه والظاهر أقول الظاهر أن عدم ذكرهما في حديث عائشة لأنهما داخلان في الوضوء، في قولها ثم توضأ وضوءه للصلاة. ونقل ابن بطال في شرحه على البخاري الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة ليس بواجب، قال: وإذا سقط وجوب الوضوء سقطت توابعه من المضمضة والاستنشاق فلا يكونان واجبين، فلا يكونان واجبين. لكن الحافظ ابن حجر في فتح الباري تعقب ابن بطال في نقل هذا الإجماع، وذكر أن الظاهرية وأبا ثور يقولون بوجوب الوضوء مع غسل الجنابة، وعزى الحافظ في الفتح إلى الحنفية القول بوجوب المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة. أقول عزى الحافظ إلى الحنفية القول بوجوب الوضوء بوجوب المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة، يستدلون استدلال قوي، لأن الظاهر أن المضمضة والاستنشاق من الرسول صلى الله عليه وسلم تعتبر من باب البيان، من باب البيان لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا. ولهذا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله في تعليقه على فتح الباري قال عن قول الحنفية، قال إن هذا هو الصواب، يعني الصواب وجوب المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة. فإن حصل في غسل الجنابة وضوء دخلت المضمضة والاستنشاق ضمنا، وإن لم يتوضأ الإنسان في غسل الجنابة واقتصر على تعميم بدنه بالماء فلا بد أن يتمضمض ويستنشق. الوجه السابع، الحديث دليل على أنه يكتفى بغسل الجسد مرة واحدة ولا يكرر، لقولها ثم أفاض على سائر جسده ولم تقيده بعدد، ولم تقيده بعدد، فيحمل على ما يسمى غسلا، والذي يسمى غسلا هو الغسل مرة واحدة، لأن الأصل عدم الزيادة. ولهذا بوب البخاري على هذا الحديث بقوله باب الغسل مرة واحدة، باب الغسل مرة واحدة، والحديث دل على هذا. أما المشهور مذهب الحنابلة أنه يغسل جسده ثلاث مرات قياسا على أعضاء الوضوء، لأن التثليث وارد فيها، هذا قول الحنابلة في كتبهم، وليس لهم دليل إلا القياس على الوضوء. والصحيح القول الأول، وهو أن الجسد في غسل الجنابة لا يشرع فيه التثليث، بل يغسل مرة واحدة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى أن من نقل غسل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه تمضمض واستنشق، ذكر أنه غسل كفيه ثلاثا وأنه حتى على رأسه ثلاثا، لكن لم يذكر أنه غسل جسده ثلاث مرات. ثم ذكر أن بعض الفقهاء يرى التثليث في غسل الجنابة قياسا على الوضوء، ثم قال ولكن السنة فرقت بينهما، ولكن السنة فرقت بينهما. كذا السنة في الغسل ما ورد إلا مرة واحدة، لكن في الوضوء كما مر في الوضوء ورد التثليث. إذن القول بأنه يغسل جسده 3 مرات هذا قول ضعيف وليس عليه دليل، بل على كلام الشيخ رحمه الله خلاف السنة، خلاف السنة، لأن السنة ما جاءت بتثليث غسل الجسد، إنما جاءت بتثليث أعضاء الوضوء. الوجه 8 والأخير، الحديث دليل على استحباب ترك التنشف بالمنديل من الغسل أو الوضوء، لقولها ثم أتيته بالمنديل فرده، وفي رواية فناولته ثوبا فانطلق وهو ينفض الماء بيده، فناولته ثوبا فلم يأخذ وانطلق وهو ينفض الماء بيده. هذا دليل. الفقهاء فقهاء الشافعية ذكروا في هذا تعليلا، قالوا لأن ما على البدن أو ما على أعضاء الوضوء من الماء هذا من أثر العبادة، يعني أن الغسل أو الوضوء عبادة، فما بقي فهو عبادة، والعبادة ينبغي بقاؤها. ومما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تنشف أو ما يتنشف الحديث الصحيح حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري في صحيحه أنها أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، ثم رجع واغتسل وخرج إلينا وراسه يقطر، راسه يقطر. فقولها وراس فقول الراوي وراسه يقطر دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تنشف، إذ لو كان قد تنشف ما خرج وراسه يقطر. وهذا القول أعني استحباب عدم التنشف هذا قول من أقوال 5 في مذهب الشافعية أنه يستحب عدم التنشف. أما الجمهور من أهل العلم فيقولون التنشف مباح، تنشف مباح يستوي فعله وتركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج ينفض الماء بيده لم ينهى عن التنشف، لم ينهى عن التنشف، وتركه للتنشف في حديث ميمونة هذه قضية عين وواقعة حال يطرقها الاحتمال. يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تنشف لوسخ مثلا في المنديل رآه، أو يحتمل أنه ما تنشف لأنه رأى أنه أن تنشفه سيبلل المنديل وما رأى تبليل المنديل، ويحتمل أنه ترك التنشف لكونه كان مستعجلا، وهذا قد يكون حديث أبي هريرة اللي سيقنا قبل قليل، يعني قد يكون الاستعجال واضح على أساس أن الصحابة نعم ينتظرون للصلاة. فالمقصود أن الوقائع هذه اللي ترك فيها اللي ترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم التنشف هذه وقائع أحوال يطرقها الاحتمال. بل إن بعض العلماء عكس القضية. إيش معنى عكس القضية؟ قال إن حديث ميمونة دليل على التنشف، إن كون ميمونة أتت للرسول صلى الله عليه وسلم بالمنديل دليل على أن عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنشف، وإلا لو لم تكن عادته التنشف لاستمرت على عادته، ما كانت تأتي بالمنديل. فكونها أتته بالمنديل دليل على أنه كان يتنشف قبل ذلك. أما ابن دقيق العيد فاستنبط التنشف من وجه آخر، قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم نفض الماء، ونفض الماء دليل على أنه لا كراهة في التنشف، لأن كل منهما إزالة. يعني كل منهما يعني إيه؟ من نفض اليد والتنشف، لأن كل منهما إزالة. حديث ميمونة، هذه كلمة أخيرة، ورد في زيادة عند أحمد وأبي داود، فقد جاء في سياق الحديث عند أبي داود وهو من طريق الأعمش عن سالم عن كريب كما مر، في آخره قول الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم، يعني النخعي، يعني ذكرت له أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد المنديل، فقال إبراهيم النخعي: كانوا لا يرون بالمنديل بأسا، ولكن كانوا يكرهون العادة. كانوا لا يرون بالمنديل بأسا، ولكن كانوا يكرهون العادة، يعني يكرهون أن الإنسان يتعود على التنشف بالمنديل. الحديث الذي يليه حديث أم سلمة رضي الله عنها، قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، رواه مسلم. هذا الحديث موضوعه، يعني هو يبحث في مسألة واحدة، موضوعه حكم نقض المرأة شعرها في الغسل، حكم نقض المرأة شعرها في الغسل. والكلام عليه من وجوه: الأول في ترجمة الراوي وقد مضت، الثانية في الوجه الثاني في تخريجه. هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، أخرجه من طريق سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها. هذا سند الحديث، هذا السند سنحتاجه، الحديث من طريق سفيان بن عيينة عن أيوب من موسى عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت، ساق الحديث، إلا أن لفظ الحافظ في اختلاف، يبدو أن الحافظ ساق جملة من الحديث ساقها بالمعنى. اللي عندنا في البلوغ: إني أشد شعر رأسي كذا، لكن اللي في مسلم: إني أشد ظفر رأسي أو ظفر رأسي على ما سيأتي. فيبدو أن الحافظ بدل ظفر أو ظفر عبر بقوله شهر. ولفظ البلوغ وقف عند قوله ثلاث حفيات، لكن في مسلم بعد قوله ثلاث حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. هذا السياق الذي سمعتم اللي هو من طريق سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى لفظه أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا. هذا لفظ الحديث من طريق سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى. الحافظ قال وفي رواية إيش؟ والحيضة كده ولا لا؟ هذه الرواية جاءت من طريق سفيان الثوري عن أيوب بن موسى، عن أيوب بن موسى. ولفظ الثوري عن أيوب بن موسى أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ قال لا. وعلى هذا يكون سياق المتن اللي ساق الحافظ في البلوغ منفق من طريقين. ملفق من طريقين. طريق سفيان بن عيينة هذا ما فيه الحيضة، وطريق سفيان الثوري هذا فيه ذكر الحيضة، فيه ذكر الحيضة. ابن القيم طعن في رواية سفيان الثوري، طعن فيها وقال إن لفظة والحيضة غير محفوظة، وتبعه على هذا الألباني في رواء الغليل حكم على لفظة الحيضة من طريق سفيان الثوري بأنها شاذة. والسبب في هذا أن عبد الرزاق تفرد بها عن سفيان الثوري، تفرد بها عن سفيان الثوري. يزيد بن هارون روى الحديث عن سفيان الثوري ما ذكر كلمة الحيضة، عبد الرزاق روى الحديث عن سفيان الثوري وذكر لفظة الحيضة. طيب، عندنا قبل قليل سفيان ابن عيينة هذا روى الحديث ما في كلمة الحيضة، روح بن القاسم يعني سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى، روح بن القاسم روى الحديث عن أيوب بن موسى ما ذكر كلمة الحيضة. يزيد بن هارون عن سفيان الثوري عن أيوب بن موسى ما فيه كلمة الحيضة، عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أيوب بن موسى فيه كلمة الحيضة. ابن القيم قال إن هذه اللفظة غير محفوظة، فإن رواية الجماعة أولى. كيف وأن سفيان الثوري رواية يزيد بن هارون عنه ما في كلمة الحيضة؟ هذا ما سطره ابن القيم في كتابه تهذيب السنن، وتبعه على هذا ابن الألباني في الإرواء. أما في التهذيب موجود في الجزء الأول صفحة 165 من تهذيب السنن وجود كلام ابن القيم وخلاصته ما سمعتموه. ولهذا ابن القيم رحمه الله يعني ينتصر للقول بأن المرأة تنقض، لا تنقض شعرها لغسل الجنابة وتنقض شعرها لغسل الحيض على أساس كلمة الحيضة أنها غير ثابتة. وقد ورد في صحيح مسلم أيضا من طريق عبيد بن عمير أن عائشة رضي الله عنها بلغها أن عبد الله بن عمر بن واو، لأن وجد في بعض النسخ عمر حتى في بعض نسخ مسلم، أن عبد الله بن عمر، أن عائشة رضي الله عنها بلغها أن عبد الله بن عمر بن العاص يأمر النساء أن ينقضن شعورهن في الغسل، فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أزيد أن أحثو على رأسي 3 حثيات، يعني أنها لا تنقض رأسها. الوجه الثالث في شرح الألفاظ قولها: أشد شعر رأسي. قلت لكم قبل قليل يبدو أن الحافظ روى الحديث بالمعنى، وإلا فالمثبت في مسلم أشد ظفر رأسي، وظفر يجوز فيها وجهان بالنسبة للضبط بالشكل: الأول فتح الضاد وإسكان الفاء ظفر، والثانية ضمهما معا ظفر. أما الأولى الظفر فمعناها إحكام الفتل، أشد ظفر رأسي يعني أحكم فتل رأسي. ما معنى الظفر؟ الفتل، وأشد أحكم، يصير المعنى أحكم فتل رأسي، يعني أنه إذا وضعت رأسه على هيئة ضفائر أو جدائل تشدها وتقويها. هذا الوجه الأول. أما الثاني ظفر، فهذا جمع ظفيرة كسفن وسفينة، والظفيرة معروفة هي الخصلة من الشعر، هي الخصلة من الشعر مفتولة أو مجدولة على حدة، هذا معنى الظفيرة. وقولها أفأنقضه في رواية عند النسائي أفأنقضها. طيب إيش الفرق؟ إن كانت أفأنقضه هذا يؤيد المعنى الأول اللي هو الظفر، يعني أفأنقض الظفر والفتل، أما على رواية النسائي فأنقضها هذا إيش؟ هذا يدع الثاني، أفأنقضها يعني أفأنقض الضفائر، لأنها عبرت بضفيرة ولا بظفر؟ بظفر على وجه الثاني. إذن أفأنقضها يعني أفأنقض الضفائر، لكن لفظة مسلم تتمشى مع إيش؟ مع المعنى الأول، أفأنقضه أي أفأنقض الظفر. ويحتمل أيضا حتى لفظة مسلم يحتمل أن تعود على الظفائر، لكن يصير المراد الشعر، يصير المراد الشعر، يعني أفأنقض الشعر. وبهذا تكون رواية مسلم تصلح للمعنيين الماضيين، لكن أفأنقضها رواية النسائي هذا واضح أنه يعود على الظفائر. قوله أن تحثي 3 حثيات، الحثيات بالثاء المثلثة، الفعل حفى مضارعه فيه وجهان، إما حثى يحثو والمصدر حثوا، أو حثى يحثي والمصدر حثيا، يجوز هذا وهذا، حثى يحثو حثوا وحثى يحثي حثيا. إذن هل هو واوي أو يائي؟ فيه وجهان، فيه وجهان. ويقال حفى فلان التراب أهاله بيده، وقال بعض علماء اللغة قبضه ثم رماه، يعني على المعنى الأول له بالأرض كما يحفى على القبر حفى كذا، لكن على القول الثاني يقول لا، إنه لا بد أن يقبضه بيده ثم يرمي به. هذا بالنسبة للتراب. أما بالنسبة لما معنا فالحفية هنا هي الحفنة من الماء، هي الحفنة من الماء. وما هي الحفنة من الماء؟ هي ملء الكفين من الماء، ملء الكفين من الماء، والجمع حفنات. وهذا من باب التشبيه. ليه من باب التشبيه؟ لأن الأصل أن الحفو وارد في التراب، استعماله في الماء يكون من باب التشبيه. الوجه الرابع والأخير، الحديث دليل على أنه لا يجب على المرأة نقض شعرها للغسل، سواء كان الغسل من الجنابة أو كان الغسل من الحيض، بل تكتفي بثلاث غرفات من الماء تفيضها على رأسها. وهذا قول الجمهور من أهل العلم، أن المرأة لا تنقض رأسها لا في الحيض ولا في الجنابة، وهو رواية عن الإمام أحمد، ليست هي المذهب، رواية عن الإمام أحمد اختارها الموفق ابن قدامة والمجد ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن تيمية. وقد ذكر ابن قدامة صاحب الشرح الكبير قال لا يجب على المرأة أن تنقض رأسها في غسل الجنابة رواية واحدة، يعني بالنسبة للمذهب أن غسل الجنابة لا يجب عليها أن تنقض رأسها رواية واحدة إذا روت قصولا. ثم قال ولا نعلم في هذا خلافا، يعني كأن المسألة موضوع النقض غسل الجنابة أنه لا يجب ولا في خلاف. قال إلا ما روي مثل ما تقدم قبل قليل عن ابن عمر وعن إبراهيم النخعي، ولا أعلم يقول من تابعهما على ذلك، ولا أعلم من تابعهما على ذلك. إذن كان موضوع النقض من الغسل من الجنابة كأن هذا فيه إجماع أو ما هو قريب من الإجماع. أما بالنسبة إلى غسل الحيض فللعلماء قولان مشهوران. القول الأول أنه لا يجب نقضه في غسل الحيض، وهذا مذهب الجمهور كما قلت لكم، ورواية عن الإمام أحمد اختارها من سمعتم، ابن قدامة، مجد بن تيمية، شيخ الإسلام بن تيمية. وهؤلاء دليلهم حديث أم سلمة قالت فأنقضه لغسل الجنابة والحيض، قال لا، فهذا هو عمدتهم. القول الثاني أنه يجب نقضه في غسل الحيض، يجب نقضه في غسل الحيض، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو قول الظاهرية وبعض المالكية، ونصره ابن القيم في تهذيب السنن، نصره ابن القيم في تهذيب السنن. هؤلاء استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها لما حاضت في الحج، لما جاء يوم عرفة وهي ما طهرت. قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: انقضي شعرك وامتشطي، انقضي شعرك وامتشطي. أخرجه البخاري ومسلم. وعند ابن ماجه: انقضي رأسك واغتسلي. قال ابن القيم في تهذيب السنن: إسناده صحيح، يعني حديث ابن ماجه، يعني طبعا كلمة اغتسلي هذه هي المقصودة بالاستدلال، لكن لم ترد اللفظة في الصحيحين. ولهذا الألباني قال: أنا أشك في ثبوت لفظة اغتسلي، فإن الحديث ورد في الصحيحين وليس فيه هذه اللفظة، بل إنه ورد بنفس الطريقة اللي عند ابن ماجه وليس فيه هذه اللفظة. أما ابن القيم كما سمعتم يرى أن إسنادها صحيح، لكن يعني ابن القيم لما كان ينتصر وجوب الناقض يعني كأنه يقول: حتى لو ان لفظة اغتسلي ما ثبتت، قوله انقضي رأسك وامتشطي في دليل. يقول: لأن نقض الرأس والامتشاط ليس مجردا عن الغسل، إنما هو نقض وامتشاط في ضمن الغسل. طيب، على عهد ابن القيم يريد أسئلة يجيب عليها. طبعا هذا الغسل الذي أمرت به عائشة رضي الله عنها ليس غسلا من الحيض، إنما هو غسل يراد به الإحرام، يعني غسل للإحرام، يعني بمعنى آخر غسل لا يراد به رفع الحدث، حدث الحيض. يجيب ابن القيم فيقول: نعم، ما في كلام أنه هو الغسل للإحرام، لكن يقول: إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بنقض الشعر والامتشاط في غسل لا يراد به رفع الحدث، فلا أن يجب النقض، طبعا الامتشاط ما يلزم بها، لكن النقض قصده، فلا أن يجب في غسل الحيض الذي يراد به رفع الحدث من باب أولى. هذا توجيه استدلال ابن القيم لهذا الحديث، مع أن ابن القيم قد ينازع، يعني قد يقال أنه ما في دليل على وجوب الغسل، ما في دليل على وجوب الغسل، لكن هو يرى أنه لا فائدة من نقض الشعر والانتشار إلا الغسل للإحرام، الذي هو الإحرام للحج. هذا ما وجه به ابن القيم الحديث المذكور. الراجح في هذه المسألة والله أعلم الحقيقة القول بعدم النقض في حديث الباب لولا الطعن برواية سفيان الثوري، لكن قد يؤيد هذا حديث ابن عمر لما أنكرت عليه عائشة رضي الله عنها، فكونها أنكرت عليه أنه يأمر النساء دون استفصال بنقض شعورهن دليل على أن نقض الشعر غير واجب، ولا لو كان نقض الشعر واجبا لما أنكرت عائشة على ابن عمر ولا قالت عجبا لابن عمر. لكن قد يبعث من موضوع الاستدلال ان عائشة لما ارادت تستدل ما استدلت بغسل الحيض، انما استدلت بالغسل من الجنابة، قالت: كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم ان لا تغتسل هي والرسول صلى الله عليه وسلم الا الغسل من الجنابة، اما الغسل من الحيض لا تغتسل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا قد يؤثر على تقوية الاستدلال. ولهذا الذي يبدو والله أعلم أن القول باستحباب نقض الشعر في غسل الحيض هذا قوي جدا، لأن فيه جمع بين الأدلة وأخذ بالأدلة ما ثبت منها وما وجه إليه اعتراض، إلا في حالة واحدة يكون النقض واجبا، وهي ما إذا كان الشعر ملبدا لا يصل الماء إلى أصوله، كان تكون وضعت عليه مثلا حنة أو مادة صمغية، فهنا يكون في النقض واجبا. أما إذا كان الشعر بحالته واغتسلت ولو ولم تنقره فإن الغسل صحيح، لكن الحقيقة الاستحباب لنقضه في غسل الحيض هذا قوي جدا، لأن فيه أخذ بظواهر الأدلة. هذا الذي يظهر يعني عندي أنا في المسألة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الغسل: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث موضوعه تحريم المسجد على الحائض والجنب، تحريم المسجد على الحائض والجنب، أخذا من قوله لا أحل المسجد. الكلام عليه من وجوه: الأول في ترجمة الراوي، والثاني في تخريجه. هذا الحديث كما ذكر الحافظ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة في باب في الجنب يدخل المسجد، وابن خزيمة كلاهما من طريق عبد الواحد ابن زياد قال: حدثنا الأفلت ابن خليفة قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت: حدثتني عائشة رضي الله عنها. هذا سند الحديث، الحديث من طريق عبد الواحد ابن زياد: حدثنا أفلت أو الأفلت ابن خليفة قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت: حدثتني عائشة رضي الله عنها. المصنف رحمه الله ما ساق الحديث بتمامه، إنما ساق القدر المقصود. وتمام الحديث عند أبي داود أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، وجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل في ذلك رخصة، رجاء أن ينزل في ذلك رخصة، فخرج إليهم بعد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لجنب أو لحائض ولا جنب.
فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. ومعنى الحديث أن بيوت الصحابة شارعة في المسجد يعني أن أبوابها إلى المسجد، بحيث أنهم إذا دخلوا إلى بيوتهم وخرجوا دخلوا من المسجد، دخلوا من المسجد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير أبواب البيوت، وعلل لهذا بقوله: فإني لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، أو لحائض ولا جنب. هذا الحديث اختلفت فيه كلمة أهل العلم ما بين مصحح له وما بين مضاعف. فهذا الحديث كما ذكر الحافظ صححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان، فإنه في كتابه الوهم والإيهام الجزء الخامس صفحة 332 حسن هذا الحديث. وممن حسنه الزيلعي في نصب الراية، وصححه الشوكاني في نيل الأوطار. والحافظ كما تلاحظون البلوغ نقل تصحيح ابن خزيمة وأقره، بل ولم يضعف. والظاهر أن الحافظ لو كان يرى تضعيفه لبادر إلى تضعيفه ولم يذكر تصحيح ابن خزيمة، فكونه ذكر تصحيح ابن خزيمة وأقره وسكت يستفاد من هذا أن الحافظ يميل إلى تصحيح الحديث. وممن صحح الحديث الشيخ عبد العزيز بن باز، فإنه قال إسناده لا بأس به، إسناده لا بأس به. بينما ضعف الحديث جماعة آخرون، ومنهم البيهقي، فإنه لما أورد الحديث في السنن الكبرى قال بعده ليس بالقوي. وقال عبد الحق الأشبيلي لا يثبت، وبالغ ابن حزم فقال هذا حديث باطل، هذا حديث باطل. والسبب في تضعيف هذا الحديث أنه أن مداره على المرأة المذكورة، وهي جسرة بنت دجاجة. وقد نقل في عون المعبود عن ابن دقيق العيد وغيره أنهم ضبطوا كلمة دجاجة بكسر الدال، أنهم ضبطوها بكسر الدال. وإلا كلمة دجاجة المعروفة ذكرها في القاموس، وذكر أنه يجوز فيها الفتح والكسر، يعني يقال الدجاجة ويقال دجاجة. أما الاسم الذي معنا فإنهم ضبطوه بأنه بالكسر. هذه المرأة ما وثقها إلا اثنان: الأول ابن حبان فقد أوردها في الثقات، والثاني العجلي، فإنه ذكرها في تاريخ الثقات وقال تابعية ثقة، تابعية ثقة. وقد نقل البيهقي في سننه عن البخاري أن البخاري قال في جسرة هذه قال عندها عجائب، قال البخاري عندها عجائب. ثم إنها قد اضطربت في الحديث في الرواية، فمرة تحدث بهذا الحديث عن عائشة كما في السياق الذي معنا، ومرة تحدث به عن أم سلمة، مرة تحدث به عن أم سلمة. قال الألباني: وهذا مما يوهم الحديث، لأنه يدل على عدم إتقان الراوي وضبطه لما يروي. وبالإضافة فإن في حديثها هذا مخالفة لأحاديث الثقات، إن قد ورد الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بسد الأبواب في المسجد إلا باب أبي بكر، إلا باب أبي بكر. وعلى ما تقدم فتكون جسر هذه في علة ضعف الحديث. أما ما قاله ابن حزم من أن الحديث أيضا مضعف بأفلة ابن خليفة وأنه مجهول الحال، فهذا ليس بصحيح ولم يوافقه عليه أهل العلم. ابن حزم قال إن أفلة ابن خليفة إنه مجهول، وهذا ليس بصحيح. فأولا أنه روى عنه اثنان، الأول سفيان الثوري والثاني من في حديثنا هذا عبد الواحد ابن زياد. نعم. الأمر الثاني أن عبد الواحد ابن زياد أن أفلة ابن خليفة قال فيه الإمام أحمد ما أرى به بأسا، وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال شيخ. وحكى البخاري أنه سمع من جسرة بنت من جسرة بنت دجاجة، لكن ذكر الزيلعي في نصب الراية لما ساق مقولة البخاري اللي مرت قبل قليل أنه قال جسرة عندها